الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الاقتصاد الكلي. الإعداد والتقديم الأستاذ ياسر الصغيري. الهندسة الصوتية رياض المحية. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب والطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم بعنوان النمو الاقتصادي والتنمية البشرية في مادة الاقتصاد الكلي. حيث سنتناول في محاضرة اليوم مفهوم وقياس النمو الاقتصادي، محددات النمو الاقتصادي والتنمية البشرية، ثم التحفظات على المفهوم التقليدي للنمو الاقتصادي وعوائق النمو والتنمية الاقتصادية. عزيزي الطالب، عندما نتناول مفهوم النمو الاقتصادي سنجد أن هناك تعريفان للنمو الاقتصادي، هما التعريف الإجمالي والتعريف الفردي. التعريف الإجمالي للنمو الاقتصادي هو الزيادة في الناتج أو الدخل القومي الحقيقي خلال فترة زمنية معينة، بينما التعريف الفردي للنمو الاقتصادي هو الزيادة المستمرة في الناتج أو الدخل الفردي الحقيقي خلال فترة زمنية معينة. يبين التعريف السابق جملة من الملاحظات أهمها. من الواضح أن التعريف السابق يقدم تعريفا كليا أو إجماليا للنمو الاقتصادي، حيث يحصره في الزيادة في الناتج القومي الإجمالي، أي أنه يقدم مقياسا كليا للنمو الناتج القومي، وهذا المقياس قد يكون مضللا لأنه لا يبين بدقة مدى استفادة فئات وأفراد المجتمع من هذا النمو، أي أنه لا يوضح مستوى المعيشة أو مستوى نمو الدخل الفردي الحقيقي. ثانيا، لا يوضح التعريف السابق أيضا أي شيء من مستوى عدالة توزيع الدخل أو توزيع ثمار النمو الاقتصادي بين فئات المختلفة في المجتمع، فزيادة النمو الاقتصادي قد يستفيد منه الأغنياء أكثر من الفقراء. ثالثا، لا يبين هذا التعريف السابق أيضا ما إذا كان النمو الاقتصادي يعكس تغيرا مرغوبا في إمكانيات الإنتاج المتاحة للمجتمع، أي لا يبين ما إذا كان مصدر النمو هو نمو متوازن ومرغوب في كل قطاعات الإنتاج السلعي والخدمي أم لا. قياس النمو الاقتصادي، أيضا هناك مقياسين يمكن من خلالهما أن نقيس النمو الاقتصادي، ما يعرف بمقياس إجمالي وهو زيادة الناتج القومي الإجمالي، وما يعرف بالمقياس الفردي واللي هو الدخل الفردي الحقيقي. معدل النمو من خلال هذا المقياس يساوي الناتج القومي للسنة الحالية مطروحا منها الناتج القومي للسنة الماضية على الناتج القومي للسنة الماضية مضروبا في مائة من أجل أخذ النسبة المئوية، ويعرف هذا المعدل بمعدل النمو بالمقياس الإجمالي. أما المقياس الفردي فيركز هذا المقياس على نمو الدخل الحقيقي للفرد في المجتمع، ويقاس بالصيغة التالية: الدخل الفردي الحقيقي أو متوسط الدخل الفردي يساوي الدخل أو الناتج القومي الحقيقي على عدد السكان. فمعدل النمو الدخل الفردي الحقيقي يساوي معدل نمو الدخل القومي الحقيقي ناقص معدل النمو السكاني. محددات النمو الاقتصادي، يقصد بمحددات النمو الاقتصادي العوامل المؤثرة في النمو الاقتصادي، ودرجة تأثير كل محدد أو عامل من هذه العوامل النمو الاقتصادي. بمعنى آخر يقصد بها مصادر النمو الاقتصادي. وبداية فإن النمو الاقتصادي يعتمد على عدد من المصادر أو المحددات الاقتصادية والسكانية والثقافية، غير أن درجة الاتفاق بين الاقتصاديين حول أهمية ونوعية مصادر النمو الاقتصادي لم يكن دائما كبيرا، فتباينت آراء ومدارس التحليل الاقتصادي للنمو الاقتصادي. ولكن هنكتفي هنا فقط باستعراض رؤية أبرز النماذج النمو الاقتصادي الآتية، ما يعرف بنموذج ساولو للنمو الاقتصادي ونموذج التنمية البشرية في النمو الاقتصادي. أولا نموذج ساولو. يعتبر نموذج ساولو في النمو الاقتصادي أحد الإسهامات البارزة للمدرسة الكلاسيكية الجديدة. ترجع هذه المدرسة مصادر النمو الاقتصادي إلى كل من رأس المال العيني أو المادي، يرمز لها بالرمز K، العمل بالرمز L، مستوى التقدم التقني ويرمز له بالرمز T. يستند هذا النموذج على توصيف محدد وبسيط لدالة الإنتاج التي تبين العلاقة بين الإنتاج Y وعناصر الإنتاج سواء كانت رأس المال أو العمل أو مستوى التقنية، وذلك على النحو التالي: Y يساوي دالة في K و L و T، حيث يمارس مستوى التقنية T تأثيرا إيجابيا على عنصري العمل ورأس المال، أي أن التقدم في مستوى التقنية يؤدي إلى تزايد إنتاجية العمل ورأس المال. ومن أجل حساب معدل النمو الاقتصادي اللي هو معدل النمو الناتج القومي، فإن يمكن صياغة دالة الإنتاج السابقة في صورة تغيرات. تبين المعادلة السابقة أن معادل النمو الاقتصادي يعتمد على معدل نمو رأس المال مضروبا في نصيبه من الدخل، ومعدل نمو العمل مضروبا في نصيبه من الدخل، ومعدل نمو أو معدل تغير مستوى التقنية لتطور التقنية. حيث أشارت الدراسات التطبيقية إلى أن النمو في عناصر إنتاج رأس المال والعمل يساهمان بحوالي ثلثي معدل النمو الناتج القومي، بينما يسهم التطور التقني بالثلث المتبقي. ومما ينبغي التنويه هنا إليه إلى أن رأس المال المادي يشمل معدات الآلات إضافة إلى رأس المال الثابت من طرقات مطارات موانئ وسدود التي توفر الخدمات الأساسية لزيادة الإنتاج. أما مستوى التقنية فإنه يشمل اختراعات وتطورات وسائل الإنتاج وأساليب الإدارة ونظم التدريب والتأهيل وكفاءة نظم الاتصال والمعلومات ونحوها، حيث يؤدي التطور في مستوى التقنية كما ذكرنا سابقا إلى زيادة إنتاجية عناصر الإنتاج الأخرى اللي هو العمل ورأس المال. مصادر أخرى للنمو الاقتصادي. لم يكن نموذج ساولو في صياغته المبسطة مستوعبا لكل مصادر النمو الاقتصادي، فهناك أيضا مصادر أخرى غير العمل ورأس المال ومستوى التقنية لها دور مهم في النمو الاقتصادي، من أبرزها ما يلي: معدل النمو السكاني، حجم الموارد الطبيعية المتاحة لمجتمع ما. فمعدل النمو السكاني يمارس حجم السكان المناسب تأثيرا مرحوضا في معدل النمو الاقتصادي من جانبين رئيسيين هما: في جانب العرض من الاقتصاد يعتبر السكان مصدر قوة العمل، وفي جانب الطلب من الاقتصاد يشكل حجم السكان المناسب مصدر قوة لسوق كبير يمكن من قيام مؤسسات إنتاجية كبيرة تؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي. حيث يلاحظ أن ضيق السوق والحجم المتدني للطلب على السلع والخدمات يعد من عوائق النمو الاقتصادي التي واجهت بعض المجتمعات. حجم الموارد الطبيعية المتاحة، مما لا شك فيه أن تمتع أي مجتمع بموارد طبيعية وفيرة من مياه وطاقة وثروات معدنية ونحوها يمكن من إنجاز معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي، والعكس صحيح في حالة ندرة أو قلة الموارد الطبيعية. النموذج الثاني ما يعرف بنموذج التنمية البشرية في النمو الاقتصادي. يركز النموذج التنمية البشرية في النمو الاقتصادي على دور ومكانة الإنسان في عملية النمو الاقتصادي، وهو الشأن الذي لم يلقى اهتماما أكبر من في نماذج النمو الكلاسيكية، حيث تزداد الاهتمام بنموذج التنمية البشرية منذ عقد التسعينات من القرن الماضي. واهتم بعض الاقتصاديين كذلك والتقارير العالمية للتنمية البشرية الصادرة عن الأمم المتحدة بدور العنصر البشري في نماذج النمو والتنمية الاقتصادي باعتبار غاية التنمية والنمو ووسيلتها. وفي الواقع فإن نموذج التنمية البشرية جاء كرد فعل لفشل تجارب التنمية الاقتصادية التي سادت على صعيد الفكر الاقتصادي والممارسة العملية في العقود الثمانية من القرن الماضي، حيث لم تنجح تلك النماذج في تلبية حاجات الإنسان المادية والروحية ولم تحقق النمو العادل والمنصف. مفهوم التنمية البشرية، أكدت التقارير العالمية للتنمية البشرية على دور العنصر البشري كمحدد أساسي للنمو الاقتصادي. بالتالي فإن التنمية البشرية تعرف بأنها تنمية للإنسان وبالإنسان ومن أجل الإنسان، أي أن الإنسان هو صانع التنمية وهو غايتها كما أنه مشارك فيها. ولكننا لن نجد أفضل مفهوم للتنمية البشرية من المفهوم القرآني، فالتنمية البشرية وفقا للمفهوم الإسلامي هي تحقيق كرامة الإنسان. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وارزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، صدق الله العظيم. فالتنمية البشرية إذن ما هي إلا جهدا واعيا باتجاه تحقيق كرامة الإنسان باعتباره أفضل مخلوق في هذا الكون، وهي تنمية شاملة لكل جوانب حياة الإنسان المادية والروحية والثقافية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية. وهذا المفهوم يقترب من مفهوم التنمية الاقتصادية، ولكن مع جعل الإنسان هو المحور المركزي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. دليل التنمية البشرية: أدى الاهتمام بمفهوم التنمية البشرية إلى تحديد دليل التنمية البشرية يقوم على 3 أبعاد، هي الحياة الطويلة الصحية للإنسان. قد تم اختيار 3 متغيرات لتمثيل هذه الأبعاد الثلاثة، وهي متوسط العمر المتوقع، البعد الثاني مستوى المعرفة للإنسان من خلال مستوى التحصيل التعليمي، البعد الثالث مستوى المعيشة اللائقة للإنسان من خلال مستوى الدخل الفردي. فالعنصر البشري كمحدد أساسي للنمو الاقتصادي يتبين لنا أن العنصر البشري هو محدد أو مصدر أساسي للنمو الاقتصادي وفقا للنظريات الحديثة في النمو الاقتصادي. ويشير دليل التنمية البشرية إلى أن الاهتمام بالإنسان باعتباره صانع التنمية ووسيلتها ومشارك فيها يضمن إنجاز معدل النمو مرتفع وقابل للاستدامة. يتحقق الاستثمار في البشر من خلال التعليم، برامج التدريب والتأهيل، لأن هذا يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وبالتالي معدل النمو الاقتصادي وزيادة الدخل الفردي الحقيقي، ومن ثم تحقيق مستوى من المعيشة اللائق بالإنسان. وهذا أيضا يتطلب الحرص على أن يكون النمو الاقتصادي نموا يؤدي إلى فتح أو توليد فرص عمل للناس مع ضمان عدالة توزيع النمو. فيؤدي تحسن المستوى المعيشي وزيادة الدخل الفردي إلى تحسن الرعاية الصحية وزيادة الاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي. باختصار، فإن نموذج التنمية البشرية في النمو الاقتصادي يركز على دور الاستثمار في البشر من خلال التعلم والتدريب والتأهيل والرعاية الصحية كمحدد أساسي للنمو الاقتصادي. التحفظات على المفهوم التقليدي للنمو الاقتصادي: أظهرت تجارب كثيرة من بلدان العالم مظاهر فشل خطيرة في عملية النمو الاقتصادي بمفهومه التقليدي، والذي يركز على مجرد الزيادة المادية في الناتج أو الدخل القومي أو مجرد الزيادة في متوسط الدخل الفردي. وقد أكدت هذه التحفظات التقارير العالمية للتنمية البشرية، فليس كافيا تحقيق معدل النمو الاقتصادي مرتفع ما لم يكن هناك اهتمام أكبر بهيكل صحيح للنمو بنوعيته من أجل ضمان تعزيز التنمية البشرية والحد من الفقر وحماية البيئة وتحقيق استدامة النمو أو القابل للاستمرار. لذلك تؤكد الدراسة الحديثة للنمو الأهمية تجنب إخفاقات عملية النمو بمفهومها التقليدي. من أبرز هذه الإخفاقات أو التحفظات ما يلي: تجنب النمو العقيم، وهو النمو الذي يؤدي إلى زيادة الناتج القومي ولكنه لا يولد فرص عمل للناس. ثانيا، تجنب النمو غير المنصف أو العادل، وهو ذلك النوع من النمو الذي يستفيد منه الأغنياء دون الفقراء، حيث يسوء حالة الفقراء أكثر وأكثر بينما يستفيد من ثمار النمو الأغنياء أكثر فأكثر. ثالثا، تجنب النمو المكبوت، وهو ذلك النوع من النمو الذي يقوم على رجل واحد فقط، أي يقوم على النمو المادي أو الاقتصادي دون أن يكون مقترن بتنمية سياسية مرتفعة تمكن الناس من المشاركة السياسية الحقيقية في صناعة الخيارات والقرارات. إن الناس بحاجة اليوم إلى كل من النمو الاقتصادي والنمو السياسي وفقا لعملية ديمقراطية راسخة ومتطورة. فالنمو الاقتصادي القائم على نظم سياسية استبدادية وقمعية لا يكون قابل للاستمرار ولا يكون منصفا وعادلا أيضا. وكذلك إن النمو المكبوت القائم على مشاركة الرجل الاقتصادي دون النساء يكون أيضا عرضة للخطر. رابعا، تجنب النمو بلاهوية، النمو الذي يهمس الهوية الثقافية للمجتمع أو يلغيها لا يكتب له النجاح، لأنه ببساطة يثير ردود فعل غاضبة من هذه المجتمعات دفاعا عن هويتها وثقافتها، ونشوء هذا الصراع يكون على حساب النمو ويهدر مواد وإمكانيات المجتمع. إذن تجنب النمو بلا هوية الذي يؤدي إلى صراع الثقافات وليس إلى تعايشها، لأنه سيكون معرضا للخطر ولن يكون قابلا للاستمرار. خامسا، تجنب النمو بلا مستقبل، وهو ذلك النوع من النمو الذي يكون متحيزا لصالح الجيل الحاضر على حساب الجيل القادم اللي هو جيل المستقبل. بمعنى آخر، تجنب النمو الذي يؤدي إلى خراب الغابات وتلوث الأنهار وتدمير التنوع البيولوجي واستنزاف المواد الطبيعية. فإذا حصل هذا، فماذا بقي إذن للجيل القادم؟ خلاصة الأمر الذي أكد عليه التقرير العالمي للتنمية البشرية اللي هو التقرير العالمي للتنمية البشرية العام 96 900 و1000، هو أن التنمية التي تديم التفاوت الموجودة الآن ليست تنمية مستدامة ولا هي تنمية تستحق الاستدامة. إن التحفظات السابقة تقودنا إلى التركيز على أهمية القضيتين الأساسيتين التاليتين: المفهوم الإنساني للتنمية البشرية، وقد قدمنا سابقا صورة عامة لمفهوم وأبعاد التنمية البشرية وأثر ذلك على النمو الاقتصادي، والمفهوم الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. مفهوم التنمية الشاملة: تعرف التنمية الشاملة بأنها جملة التغيرات البنيوية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والأخلاقية في المجتمع التي تستهدف تحقيق سعادة وكرامة الإنسان. فيلاحظ أن هذا التعريف ينسجم مع تعريف التنمية البشرية، مع إعادة التركيز الآخر على الدور المحوري للإنسان كصانع للتنمية ووسيلتها أو مشارك فيها. إن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية هي أجزاء أساسية في منظومة التنمية الشاملة، وهو مفهوم يتجاوز مفهوم النمو الاقتصادي الضيق الذي يركز فقط على مجرد الزيادة الكمية في الناتج القومي أو الدخل الفردي. وبالتالي فإن منهج التنمية الشاملة هو المنهج الأسلم والملائم لحاجات الدول النامية التي تحتاج إلى تغيير البنيان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي في ظل خصوصيات وثقافات هذه المجتمعات. إن النمو الاقتصادي إن كان يختلف في المفهوم مفهوم التنمية الشاملة، إلا أنه يظل أحد المؤشرات الرئيسية في قياس مدى النجاح أو الإخفاق في عملية التنمية الشاملة، ولكنه ليس كافيا لوحده. إن غاية التنمية الشاملة هو تحقيق سعادة وكرامة الإنسان، وهو البعد الأساسي لمفهوم التنمية البشرية. فالتنمية الشاملة والتنمية البشرية تعني ما يلي: دخل مناسب للفرد، مستوى معيشة لائق بالإنسان، مسكن مناسب، خدمات صحية وتعليمية ملائمة للإنسان، مشاركة سياسية حقيقية في صناعة القرارات، توزيع عادل للدخل والثروة، مشاركة واسعة للمرأة، تنمية مستدامة تضمن حق الأجيال القادمة في التمتع بمستوى معيشي لائق، تنمية تحافظ على البيئة والثروة وتمنع التلوث والفساد في الحياة بكل صوره وأشكاله. هناك عوائق للتنمية والنمو الاقتصادي، فتعاني الدول النامية من العديد من العقبات والصعوبات التي تشكل قيود على التنمية والنمو الاقتصادي. من أهمها: واحد، ضعف الادخار. إن نسبة الادخار في الدول النامية منخفضة بسبب انخفاض الدخل الفردي الذي يوجه معظمه للاستهلاك، ونحن نعلم أن الادخار يشكل مصدر أساسي للاستثمار وتكوين رأس المال. فإذا كان الادخار ضعيفا فإن الاستثمار يكون ضعيفا، وهذا يحد من عملية النمو الاقتصادي ويجعله بطيئا وضعيفا. 2، ضعف المناخ الاستثماري. يؤدي ضعف المناخ الاستثمار إلى إبطاء حركة الاستثمارات الخاصة في البلد، وضعف تدفق رأس المال من الخارج، وهروب رأس المال الخاص المحلي إلى الخارج، إضافة إلى زيادة تكاليف الإنتاج. وهذا الأمر يحد من وتيرة التنمية والنمو الاقتصادي، ويضعف عملية تكوين رأس المال، ويرجع ضعف مناخ الاستثمار إلى عدة أسباب، من أهمها: ضعف البنية الأساسية التحتية من طرقات وموانئ ومطارات وسدود وخدمات عامة واتصالات، عدم الاستقرار السياسي ونشوء الصراعات المسلحة والعنيفة، الفساد وغياب الإدارة الاقتصادية الكفؤة والحكم الرشيد، وضعف دور القضاء في حماية حقوق الملكية. عدم استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية مثل الأسعار وموازين المدفوعات والموازنة العامة للدولة. 3. قلة الموارد الطبيعية أو ندرتها. عندما تعاني دولة ما من قلة المواد الطبيعية أو تنوعها، فإن هذا يحد من إمكانيات النمو السريع. إضافة إلى ذلك، فإن الدولة قد تتخصص في إنتاج سلعة أو سلعتين، وخاصة السلع الأولية أو الاستراتيجية مثل النفط، فيما يظل مستقبل النمو رهين بالتطورات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على حركة أسعار السلع الأولية. 4. ضعف تأهيل العنصر البشري. تعاني بعض الدول النامية من انتشار الأمية وارتفاع نسبة الأمية مثل دول إفريقيا وبعض دول الشرق الأوسط، إضافة إلى ضعف برامج التأهيل والتدريب والتعليم، وهو الأمر الذي يسبب ضعف إنتاجية عنصر العمل وبالتالي ضعف وتيرة التنمية والنمو الاقتصادي. عزيزي الطالب، في ختام هذه المحاضرة نطرح بعض المفاهيم التي يجب أن تعرفها، وهي كالتالي: عرف بدقة ما يلي: مفهوم النمو الاقتصادي، مفهوم التنمية البشرية، مفهوم التنمية الشاملة. 2. ناقش باختصار ما يلي: محددات النمو الاقتصادي وفقا لنموذج سولو، محددات النمو الاقتصادي وفقا لنموذج التنمية البشرية. 3. ناقش باختصار أهم التحفظات التي وردت عن النمو الاقتصادي بمفهومه التقليدي. 4. ما هي أبرز عوائق التنمية والنمو في الدول النامية؟ وبهذا عزيزي الطالب نكون انتهينا من محاضرة اليوم. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الاقتصاد الكلي. الإعداد والتقديم الأستاذ ياسر الصغيري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.